فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فالبدار البدار قبل أن يستوي عليك الليل والنهار. وتأمل قول الله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ما هو آخر العدد؟ فراق أهلك. ما هو آخر العدد؟ دخولك إلى قبرك. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا شفيت. فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا، وأنت على المعاصي قد دهيت. أما تخشى بأن تأتي المنايا، وأنت على المعاصي قد دهيت. كما قلت، البدار البدار قبل أن يستوي عليك الليل والنهار، لأن في القبر يا أخوانا الزمن ملوش أي قيمة، والوقت ليس له أي مزية خالص. من مات فقد قامت قيامته. القبور زي ما قلنا، الإنسان يا إخواننا بمجرد ما روحه تخرج انتهى الزمن وانتهى العدد. احنا في الدنيا الأيام والشهور والسنن والساعات والكلام ده، ليه؟ لأن احنا في الحياة. لكن إذا مات الإنسان خلاص كل الكلام ده ملوش أي قيمة، ملوش أي لازمة. زي ما قلت، في القبر يستوي عليك الليل والنهار. فلابد الإنسان أيها الإخوة أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى، أنك أنت تبادر إلى ربك بالصالحات والقربات والطاعات. أنت كده كده ميت. طيب، يبقى لازم الإنسان بقى يا إخواننا يشتغل من دلوقتي، يعمل حصيلة كويسة علشان بعد كده يستريح. بعد كده إنسان منا يستريح. تأمل إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا مثل ضربه الله عز وجل للحياة الدنيا. وفي حديث المستورد شداد الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تخيل انت كده واحد واقف على شاطئ البحر المحيط وراح مدخل صباعه ده في البحر، يا ترى ايه المية اللي ممكن تتعلق بقى في اصبعه؟ هو ده مثل حياة الدنيا، ده مثل للتقريب بس، هذا مثل للتقريب وفقط. لابد الانسان يا اخوانا ان يعرف حقيقة الدنيا، إذا كان صلى الله عليه وسلم مجاف لها تماما، جفاها وقلاها، ولو أراد منها شيئا لناله عليه الصلاة والسلام. جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أترضى أتحب أن تكون نبيا مرسلا أو ملكا مخلدا؟ فهو عليه الصلاة والسلام يحب التواضع عليه الصلاة والسلام، قال: بل نبيا. و كان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ايه؟ يلاقي طعام الغدا ما يلاقيش العشاء، الاكل بتاع الوقت بتاع اللحظة نفسها. وهكذا ايضا عاش اصحابه رضي الله عنه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا إنما أنا كراكب قال، أعد في وقت أيلولة يعني، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يأنس في دار الغربة، وعابر السبيل لا يضع عصاه عن عاتقه. ليه؟ لأنه في ترحال دايما، مش دي بلده، مش ده مكانه، مش ده موطنه، هو مروح على بيته، مسافر، رجع مرة تانية الأرض التي نشأ ودرج فيها. وهكذا الغريب كما قلنا أيضا لا يأنس في دار غربته، يعني أنت مثلا تلاقي ناس المغتربين تلاقيه بقاله 20 سنة وأكتر أو أقل، غريب في البلد اللي هو مسافر فيها دي. ليه؟ مش بلده، مش بلده، لكن هو بيحرص أنه يرجع مرة أخرى إلى، ويحن دائما إلى ملاعب صباه. ليه؟ سيد الأرض اللي أنا نشأت فيها وتربيت فيها وكنت بلعب فيها مع أصحابي وكنت وا وا وا، لكن الأرض اللي أنا مسافر فيها دي أنا مسافر فيها عشان بس أعمل حاجة معينة، أجيب فلوس معين عشان أرجع لبلدي تاني، أفتح مشروع بقى، أقعد بين أهلي، أقعد مع عيالي، أجوز عيالي، أبني لي بيت أقعد فيه. هو ده الإنسان الغريب. فالغريب لا يأنس في دار غربته، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. هكذا لابد الإنسان أيها الإخوة أن يعيش، إنك أنت تعيش لك غاية، لك مقصد، ليك هدف، مش إنك أنت، أغلبنا للأسف الشديد عايشين يا أخواننا بالعشوائية الشديدة دي كلها. إحنا أغلبنا عندنا عشوائية شديدة جدا في حياتنا، لا إحنا عارفين إحنا عايزين إيه ولا أصلا نوصل له إزاي. لكن الإنسان يا أخواننا الحصيف زي ما قلنا، هو بقى اللي إيه عارف وعايز إيه، يعرف ماذا يريد وماذا يراد منه. انك انت تحاول بقدر المستطاع انك انت تتعبد لربنا عشان تجمع شوية حسنات تدخل بهم الجنة، ما تكونش انسان مغبون بقى ومش عاقل وتفلس في الآخرة زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وجهاد وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار. ليه؟ ومع جايب حسنات كثيرة جدا جدا جدا، لكن هو كان سليط اللسان، ما كانش حد كويس، كان دايما يغتاب في الناس وينم على الناس ويشتم في الناس ويقع في الناس ويلوك أعراض الناس، محدش أبدا كان سالم منه خالص، هو الواقف فلاس الحقيقي، لأن دول كلهم سيأتون خصماء لك عند الله عز وجل. وبتروح عند القنطرة كده تلاقي كل اللي انت شتمتهم وضربتهم وأذيتهم وسبتهم ولعنت فيهم، واللي انت غلطت فيهم وأكلت حقهم، واللي انت اغتبتهم، واللي انت نميت عليهم، تلاقي كل دول واقفين مستنينك عند القنطرة لغاية ما تيجي بألف سلامة. كل دول واقفين مستنين حضرتك تيجي، يجوا بقى ياخدوا منك كل الحسنات اللي انت عملتها دي. ليه؟ عشان انت ما كنتش رحم نفسك بالكلام، ما كنتش رحم نفسك انك انت عمال تشتم في طوب الارض، محدش عاجبك خالص، وانت الوحيد الانسان الكامل الانسان الكويس، الناس كلها خبس وكلها لؤم وكلهم مش كويسين وكلهم بيحقدوا عليك طب ليه يا عم انت مين اصلا في العالمين؟ هو انت اصلا مين؟ وانت متخيل ان انت حد اصلا منتبه ليك ولا حد واخد باله منك اصلا؟ خليك في حالك، كلك عيوب وللناس ألسنه. طب ما انت بقى تتقي الله في نفسك، ما تقعدش انك انت عمال يعني ايه تشتم في طوب الارض وفي جميع خلق الله، محدش عاجبك خالص. ليه كده؟ ليه تسلط الناس على حسناتك بالسهولة دي؟ ما انت الحسنات دي انت تعبت اصلا على ما حصلتها وجمعتها، طب ليه تضيعها بالسهولة دي كده؟ ليه؟ ليه ما تخليك عاقل وذكي؟ نسأل الله عز وجل ان يسلمنا واياكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نجيب أيها الإخوة على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. طيب، يقول: تعليق الصور الكرتونية حرام، فهل أستطيع تشويه الصورة وتعليق الكلام بغرض أنه ديني أو حكمي أو حك أو حكمة؟ يعني لا بأس، يعني بس ترى ما فيش صورة على الكرتون خلاص لا بأس يعني. طيب، يقول: هل يجوز أن أطلع زكاة المال في مشاركة لعمل بئر أو إطعام قرية أو صدقة على روحي ووالدتي؟ لا، زكاة المال وزعها على الفقراء والمحتاجين. لو كان هؤلاء الفقراء والمحتاجين في بلدك يحتاجون إلى بئر، أرجو أن يجزئ مثل هذا، لكن الأصل أنك أنت تعطيها الفقراء يدا بيد في إيديهم يعني. تقول: هل إذا أخت قالت لي وحشتيني وهي في الوقت ده مش حساها وحشاني، وقلت لها وانت كمان وحشاني بحيث أكبر خطرها وما تزعلش، كده يعتبر كذب؟ لا، مش كذب، العكس، هذا من باب إدخال السرور على المسلم، من باب التواد والتراحم والتعاطف بين المؤمنين الذي ينبغي أن يكون، واضح؟ لكن هو ده مش كذب، ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن ده مش كذب. وبعدين هذا يعني من باب الإنشاء، زادك الله حرصا. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لو لقيت فلوس في الشارع أعمل إيه؟ اللقطة يا إخواننا نوعين، لقطة ممتهنة ولقطة نفيسة. اللي هي الممتهنة دي الحاجات البسيطة، واحد لقى مثلا 100 جنيه 200 جنيه مبقاش لهم قيمة دلوقتي، لكن واحد لقى مثلا مبلغ آلاف مثلا، أو لقى حاجة ثمينة زي مثلا ذهب ما شبه ذلك يعني، هذا يعرف سنة، كما في حديث زيد بن خالد الجهني الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها، قال ثم عرفها سنة فإن جاء ربها فأدها إليه وإلا فاستمتع بها. فقال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجر. قال فسألت عن ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالشاهد يعني إن اللقطة الحاجات اللي بتتلاقى يعني زي ما قلت لو كانت أشياء بسيطة أشياء ممتعنة لا بأس الإنسان يا أخوانا إيه ينتفع بها أو يستفيد منها، لكن زي ما قلنا لو حاجة نفيسة حاجة ذات قيمة يعني لا لازم تعرف سنة، تعرف سنة. طيب انت عرفتها سنة وما حدش جه وما لقيتش حد ما لقيتلهاش صاحب خلاص انتفع به. طيب لو جاء ربها وجي واحد فعلا بعد فترة وقال لك انا كان واقع مني كذا وصفتها كذا وكذا وهي فعلا الحاجة دي خلاص اديها الي، طب انا صرفتها خلاص يبقى ده حقه عليك، تحاول ترد بقى الحق ده عليك. طيب اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إزالة الشعر من الجسم في نهار رمضان يفسد الصوم؟ لا لا يفسد الصوم، يعني لو إنسان مثلا أراد أن يحلق إبطه أو عانته في نهار رمضان لا شيء في ذلك لا بأس يعني. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن 30 قمنا بعمل مجموعة لختم القرآن الكريم سويا، فمثلا كل يوم يقرأ شخص جزء فنختمه معا كل يوم ويختمه كل شخص مرة في الشهر، لكن تأتي الأجزاء بدون ترتيب. مثلا أنا أخذت الجزء 25 غدا وفي اليوم وفي آخر الأول، فهل ختمه دون ترتيب الأجزاء يصح أم لا؟ هذا الذي تفعلونه هذا ليس أمرا شرعيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن ماشي، لكن إحنا لو في حلقة تعليم لا بأس لأن هذا التحليق مشروع، لكن إحنا عاملين مجموعة ونقعد نخترع بقى أنت النهاردة تقرأ الجزء 15 وبكرة تقرأ الجزء الثاني إيش هذا؟ لا يا إخوانا، المفروض يعني خير الهدي هدي محمد، والإنسان مأمور بالاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مش إن إحنا نخترع اختراعات كده وختمات زي برضو الناس اللي بتختم القرآن برضو على روح الأموات، يجيب لك 30 واحد و30 مصحف ويختموا برضو القرآن على روح الميت. هذا يا إخوانا أمر مخترع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا الأمر ده ما يصلح يا إخوانا بهذا الشكل، ما يصلح هذا بهذا الشكل. لو كان زي ما قلنا في جلسة، إحنا في جلسة تعليم خلاص حينئذ ما فيش مشكلة، لكن إحنا بقى نخترع اختراعات كده هذا ما يصلح يعني. طيب تقول أنا طالبة والأساتذة يطلبون منا الكثير من الكتب والكتب ثمنها كثير جدا، فهل من الممكن أن أطبع الكتاب بنصف ثمنه أو ذاكر منه PDF على أن هناك من ينشر الكتب لا يسامح ممن ينشر الكتب لا يسامح في ذلك، فما حكم أنني أريد أن أخفف عن أهلي الثمن وأنهم غير مسامحين فيه؟ لو كان هذا باب التعليم لا بأس، لا بأس أنك أنت تطبع الكتاب وتنتفع به وتذاكر فيه، لكن المنهي عنه هو إذا كان هذا للتجارة. بمعنى تلاقي مثلا بعض الناس الكتبيين يعني ياخدوا مثلا الكتاب ويطبع منه 100 نسخة، طب ما ده ما ينفعش، هذا لا يجوز، لأن هذا التجار، انت كده بالتاجر، انت كده بالتاجر وكده بتخسر الدار لطبعة الكتاب. لكن لو كان هذا الانتفاع الشخصي انا بطبع نسخة لنفسي انا مش هبيع منها لا بأس لا بأس. فأنت كذلك يا أختي لو أنت حضرتك بتطبعي الكتاب ده عشان تخففي عن أهلك المؤونة أو أنك أنت تنتفعي به انتفاع شخصي حينئذ لا بأس ويجوز ذلك ولا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. لأن طبعا الأمر ممكن يدخل طبعا في باب كتمان العلم بالنسبة للأساتذة يعني. صلى الله عليه وسلم وإياكم. طيب، تقول أعمل بالتدريس وأعمل دروس بالبيت وأقوم بتسجيل الحصص كتابة لأني أنسى كثيرا، وهناك طالبة قامت بإحضار الفلوس الشهر ولكن لا أعرف هل أخذته أم لا، واختلط علي الأمر ولم أقدر على التذكر، ولو قلت البنت فهم ليسوا صادقين ولا أعرف ماذا أفعل، هل أخرج هذا المال صدقة إن كان هو من حقي فهو لي، وإن كان ليس من حقي فهو لهم، مع علم أنه يستحيل أن أتحدث مع البنت في هذا الأمر وأثق جدا في عدم أمانتها، فما الحل؟ والله يا أختي أنت تحاول بقدر المستطاع، لو أنت يعني متذكرة ماشي، مش متذكرة يعني تصدقي به لله حسبة يعني. طيب، تقول السائلة: توفي ولدي الرضيع بعد أيام من ولادته من شهرين، كيف أشعر بالرضا الكامل؟ بصلي وبقرأ قرآن وبدعي ربنا، بس ساعات بحس إني رافضة الفكرة أو مش قادرة أستوعب وبعيط بحرقة أوي، يعني مثلا لو شفت حد معاه ابنه ففكر شوية أنه موجود ومكمل فأستغفر ربنا، هل هاخد ذنب على ده وفعلا هو أنا وأبوه في مكانة عظيمة عند ربنا عشان ابتلانا زي ما ابتلى الأنبياء، وهل فعلا أنا عملت ذنب كبير فده عقاب من ربنا؟ بالله عليك يا شيخ أرح قلبي، أسأل الله عز وجل أن ينزل على قلبك برد الرضا والسكينة، وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى. أولا، نحن مأمورون ومن أمارات الإيمان الإيمان بالقضاء خيره وشره، ده أمر مقدر، أمر مقدر إن ربنا يعني يتوفى هذا الولد، يميت هذا الولد حتى يمتحن صبركم ويمتحن كذلك يعني عدم عجزكم على وفاة هذا الولد، وأنتم مأجورون إن شاء الله عز وجل على هذا الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن قاسم: هذه الآية كالماء المنهمر، تخيل أن المعطي هو الله سبحانه وبحمده، الله والذي تكفل بحفظ وإعطاء الأجر لهذا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما مات ولد من بعض الأنصار، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. هذا الولد يعني يكون ذخرا لكم إن شاء الله عز وجل عند الله تبارك وتعالى. وكذلك لما في سنن النسائي أن رجلا كان بين يدي النبي عليه السلام يلعب مع غلام له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ أنت بتحبه يعني الولد ده؟ قال: أحبك الله كما أحبه، كما أحبه، كما أحبه. فافتقده، تغيب هذا الرجل عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، فافتقده فسأل عنه فقالوا: مات غلامه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنده؟ الولد ده يأتي يوم القيامة على باب الجنة استناك ياخد بإيدك علشان يدخلك الجنة، فده نعيم معجل. الإنسان يا أخوانا لا يجزع على فقد الولد، أي نعم الأمر صعب، الفراق صعب وكده، لكن برضو احنا مأمورين بالصبر، وهو انا الجزع مش هيعمل لي حاجة، انا لو صبرت هاخد الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر ذات يوم فوجد امرأة وهي تبكي عند قبر وتبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. بتقول له: سيبني في حالي، انت مش عارف، انت ما عندكش اللي عندي، انت مش حاسس بيا، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انصرف قالوا لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن رحمة الله يا إخوانا إن الصدمة أو المصيبة بتنزل كبيرة قوي ثم تتضاءل، تبدأ تصغر تصغر تصغر. لكن أنت أول مثلا ما يجي لك الخبر أنت مش عارف أنت تعيش إزاي من غيره، إذا كان مثلا أب أو أخ أو ولد، ما أنت مش عارف هتعيش إزاي من غيره. بعد كده مع الصبر كده بتبدأ تتعايش، تبدأ تنسى تتناسى، تبدأ تعيش حياتك. فالمصيبة بتنزل كبيرة وبعد كده بتبدأ تضمحل تضمحل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يؤمننا وإياكم، وأن أن يرزقنا لكم الصبر الجميل. اللهم أمين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل أو الطالبة تقول: المدرس بيعطينا واجب محدد وبنعرف الإجابات، بمعنى بنصحح اللي حلناه مع المدرس في الحصة، وأنا في يوم معين غبت فيه، فهل يجوز أن أقول لزميلتي ترسل لي إجابة الأسئلة اللي المدرس حلها في الحصة على أساس أني لم أدفع الحصة التي غبتها، أم هذا من تضييع الجهد؟ والله طالما أنك أنت أصلا مواظبة على الدرس لكنك تخلفت عن محاضرة أو عن حصة واحدة، لا بأس بذلك. يعني لا بأس أن البنت تنفعك يعني أو تنتفعي منها بهذا الدرس. يعني إحنا قلنا طبعا هذا يعني لا يجوز برضو مسألة أن الإنسان يكتم علما، العلم هذا المفروض أن يكون مشاعا. ترى البنت تخلفت عن حصة أو درس خلاص، ما يعني ما نجزرهاش، يعني إن هي طالما كده كده مواظبة معنا على حصة وعلى الدروس وكده خلاص لا بأس إن هي تنتفع بهذا الدرس يعني. طيب تقول أو تقول: امرأة ذهبت إلى مكة وقامت بأداء العمرة ومكان إقامتها هذه المدة ستكون في مكة، ثم بعد ذلك ذهبت للمدينة، وعند رجوعها من المدينة لمكة أرادت أن تعتمر وأن تحرم من ميقات أهل المدينة، ولكن نامت في الطريق ولم تحرم، ثم وصلت مكة وذهبت ثاني يوم للإحرام من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وقامت بأداء العمرة، فهل عليها شيء لأنها أرادت العمرة وجاوزت ميقات أهل المدينة بدون إحرام؟ لا شيء عليها إن شاء الله عز وجل. ليس في النوم تفريط كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما التفريط في اليقظة، وأخبر عليه الصلاة والسلام ثلاثة يرفع عنهم القلم، يرفع القلم عن ثلاث منهم حتى والنائم حتى يستيقظ. وطالما أنها ذهبت إلى مسجد السيدة عائشة في الحل يعني خارج الحرم، ف راسية كده برضو يعني أحرمت مرة أخرى. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة مطلقة تبلغ 40 عاما، تريد الزواج مرة أخرى، فهل لابد لها من ولي عند زواجها أم لها أن تزوج نفسها علما بأن أهلها يعلمون بالزواج الثاني؟ نعم، لا يجوز لها أن تتزوج بدون ولي، لا نكاح إلا بولي كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وسيدنا أبو هريرة كان يقول أن الزانية هي التي تزوج نفسها. يبقى ما ينفعش إن المرأة تزوج نفسها، هذا ما يصلح أبدا، لا يجوز. يجوز إن هي تزوج نفسها حتى ولو بعلم الأهل. بعلم الأهل ده المفروض أحرى إن هي تجعل لها وليا، أخوها، أبوها، أبوها، أخوها، ابنها كده. لكن هي تتجوز نفسها ده لا يصلح، لا يجوز يعني. حتى لو كانت عندها 50 سنة، عندها 60 سنة، ما ينفعش تزوج نفسها يعني. طيب، يقول السائل أو السائلة، يقول: في من أهلنا ناس لما بيحصل عندنا مشكلة بين أبي وأمي بيقووا أبويا على أمي، وأمي صبرت لمدة 10 سنين، وإحنا شاكين إنهم بيعملوا أعمال عشان ناس قريبة شافوهم بيخرجوا من عند دجالين وبيروحوا المقابر بشكل متكرر ومخيف. ودايما لما تحصل مشاكل بيفرحوا ويغلطوا أمي أكتر، وأبويا مع الوقت بدأ يتعامل مع أمي زي ما هم عايزين مش زي ما الشرع عايز، مع إننا يعتبر الأسرة الوحيدة الملتزمة إلى حد ما في عائلة أبي. وأمي صابرة عشان عيالها، ولكن للأسف قررت الطلاق، وده قرار نهائي إلى حد ما جاري التنفيذ. فسؤالي دلوقتي: هل حرام لو قطعنا إحنا الأبناء علاقتنا بأهلنا دول، علما أنهم كل ما بيدخلوا بيتنا بنبقى مرعوبين وبنحاول نتجنبهم، وكل ما يدخلوا البيت تحصل مشاكل؟ نسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل ساحر ودجال. نسأل الله عز وجل أن يعني أن ينتقم منهم، وأن يقطع دابر كل من يؤذي مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو دجالا لم تقبل منه صلاة 40 يوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، لأنهم يفسدون في الأرض. والدجال، الدجاجلة اللي هم السحرة، هؤلاء كفار. الساحر كافر، لأن الجن بيطلب منه أشياء كفرية يعملها علشان يقدر يعمل له الخدمة اللي هو عايزها، فبيطلب منه أفعال شركية وأفعال كفرية علشان الجني يقدر يساعد هذا الإنسي اللي هو أصلا الدجال ده. ماشي؟ وما ينفعش إنسان مسلم يروح لواحد دجال عشان حتى بيسموها عشان يقول لك يعالجه. لا طبعا، دول يعني هؤلاء من البغاة، وهؤلاء من المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأن هؤلاء يفسدون في الأرض غاية الإفساد. هما دلوقتي دخلوا بين الراجل ومراته وهم أفسدوا العلاقة بينهم وأوصلوا الأمر إلى الطلاق، هم بغاة كما قلت. واضح إزاي؟ فأنتم يعني إن استطعتم إنك أنتم تعتزلوا شر هؤلاء فافعلوا، إن استطعتم أن تعتزلوا شر هؤلاء فافعلوا، وأنتم مأجورون إن شاء الله عز وجل. ولكن حتى يعني لو استطعتم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، قال: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، بمعنى إن نكون إيه، السلام عليكم وخلاص، مش هندخل بقى في محاورات ومجادلات وقلنا ونروح لهم، لا نقطع الباب ده. لكن عشان بس ما ندخلش في إثم القطيعة، يبقى حسبنا السلام وفقط. طيب، يقول: هل يقبل صيام من لا يصلي كسلا وليس جحودا؟ لا حظ له في الصيام، الصيام والصلاة قرينان لا يقبل أحدهما إلا بالآخر. وبعدين الصلاة يا إخواننا دي يعني الصلاة ليه سميت صلاة؟ لأنها صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذا قال تعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. تمام؟ يبقى الصلاة يا أخواننا دي أهم ركن بعد الشهادة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عموده الصلاة. يبقى لازم يا أخواننا الإنسان مننا حافظ على صلاته. لكن أنت بتصوم وبتصليش يعني هذا أمر لا يقبل طبعا بالمرة يعني. لكن أنت تحاول بقى بقدر المستطاع أنك أنت تحافظ على الصلاة بتاعتك، تجتهد مع نفسك، تتغلب على شيطانك، لأن الصلاة كما قال رب العالمين تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة. طبعا هناك إجماع من العلماء على كفر من ترك الصلاة، مثل بقى تركها جحودا أو تكاسلا ده أمر آخر. لكن الشاهد إيه؟ الشاهد إن إحنا مش عايزين ننقطع عن هذه الصلة التي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. طيب قول السائلة هل للحائض أن تجلس على سجادة الصلاة قبل الإفطار بفترة كعادتها في أيامها العادية وتدعو الله ويكون لها نفس أجر الغير حائض الغير الغير أجر غير الحائض يعني في فعل ذلك وفي قراءة القرآن؟ لها ذلك، لها أن تفعل ذلك يعني تقرأ قرآن بدون أن تمس، حتى على خلاف بين العلماء في مسألة المس يعني. تقول أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفي والدي ولكن ولكي نأخذ الميراث هناك مبلغ يدفع لأعمامي، فرق بين ميراث أبي وميراث ولي، أخت لا دخل لها وعليها من الدين مثلي وزوجها لا يريد أن يساعدها في دين أبي، هذا هل يجوز أن تأخذ من زكاة مال زوجي لتسديد دين أبي الذي أصبح في رقبتها؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، ربنا يسدد عنا وعنكم يا رب، اللهم أمين. وهذا يا أخواننا الإنسان ينبغي عليه أن يحاول قدر استطاعته أن يموت وليس عليه دين، إنك أنت لا تدري بعد موتك هل سيسدد عنك هذا الدين أم لا. والإنسان يا أخواننا يحبس عن الجنة بالدين الذي عليه. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحضرت له جنازة، فلما هم بالصلاة صلى الله عليه وسلم على هذه الجنازة سأل هل على الرجل من دين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. سأل علي دين؟ قالوا قال صلوا على صاحبه، صلوا أنتوا عليه. فقال أبو قتادة يا رسول الله دينه علي أنا سدد دينه، دينه في رقبتي أنا. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن خلاص الرجل الميت ده حينئذ برئت ذمته من هذا المال، وصار هذا المال في رقبة سيدنا أبو قتادة الأنصاري. المهم لما لقيه أبو قتادة لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام، فقال يا رسول الله أديت دين الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد جلده. يبقى يا إخواننا الإنسان بدنا يحاول يتخفف من كل الديون اللي عليه في الدنيا، لأن في الآخرة ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هو بالحسنات، بالحسنات يا إخواننا. فالإنسان يحاول بقى بقدر المستطاع أنك أنت عيش كفاف، عيش على قدك وبلاش تستلف وبلاش تقترض، لأن القرض ده آخرته كلها وحشة، آخرته أنت لازم تتحبس وتتسجن وتعيش مذلول طول حياتك. بلاش قرض وبلاش أن احنا نتعامل مع هذه المعاملة. طيب يقول لو تكلمت على أحد بدون ذكر اسمه ولكن الذي يسمعني سيفهم من هذا الشخص لأنه يعرف كل من أتعامل معه، فهل هذه غيبة؟ نعم هذه غيبة، وهي أمر محظور شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يلوح حتى بذكر المغتاب، بعكس المفروض الإنسان يا أخواننا يدفع ويذب عن عرض أخيه كأنه عرضه هو، ماشي؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة رد الله عن وجه النار يوم القيامة، رد الله عن وجه النار يوم القيامة. فالإنسان من إخواننا لا يعني لا يسوغ لأحد إن هو يذكر أحدا في مجلسه ولا بحضرته، ماشي؟ لأن الغمز واللمز هذا ليس من أخلاق المؤمنين، ولا التجسس ولا التحسس هذا من أخلاق أهل الإيمان أيضا، واضح إزاي؟ ولا تلمزوا أنفسكم. شوف ربنا سبحانه وتعالى وصف أخوك المسلم بأنه نفسك أنت، وهو مش من الطبيعي أن الواحد يا إخواننا يقف قدام المراية يقعد يشتم في نفسه يعني، ماشي؟ لكن شوف ربنا وصفه إيه، قال: ولا تلمزوا أنفسكم، كن عن أخيك المسلم بأنه أنت، ماشي؟ بس فلا يجوز طبعا أنك أنت تعرض بذكر أحد إذا كان هذا الذي ستتكلم عنه يعرفه هذا الإنسان. طيب يقول: ومن كثرة المشاكل من أشخاص في حياتي أحكي لأحد قريب مني من شدة الضغط أو طلبا للنصيحة، فهل هذا يكون غيبة؟ لا طبعا، لو أنت عايز أنك أنت تدفع عن نفسك ظلم أو شر واقع عليك لا شيء عليك في ذلك. أنت ما الإنسان مننا يا إخواننا مأمور إن هو يدفع عن نفسه أي شبهة أو أي ضرر وقع عليه، الضرر يزال، هذه القاعدة الكبيرة العظيمة، واضح إزاي؟ وكما قال أحد العلماء: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، أو زي ما هو بيقوله وقع كثرة مشاكل من واحد وكلام زي كده، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فطالما دي ست حالات أخوانه اللي يجوز فيها ذكر الآخرين، متظلم واحد وقع عليك ظلم فأنت بتشكي واحد لا شيء عليه، ومعرف، معرف يعني بتقول لفلان الفلاني، بقول لك مين فلان ده، تقول لي الطويل، تقول لي القصير، تقول لي التخين، تقول لي الأبيض الأسود. فإذا كان هذا وصفه لا، ليست هذه غيب، متظلم ومعرف ومحذر، فلان ده احذر منه أنه على ضلالة، أو فلان ده هذا فكره غير مستقيم أو غير يعني غير سوي، هذا أيضا ومحذر. ومجاهرا فسقا، واحد فاسق بل ويجهر بفسقه من شرب الخمور والعربدة والزنا وما شابه ذلك، يبقى هذا إنسان مجاهر بالمعصية، مجاهرا فسقا ومستفتن، واحد جاي يستفتيني في أمر ما فبيذكر المشكلة وبيذكر الموضوع كله، هذه أيضا ليست غيبة. ومجاهرا فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، جاي واحد يقول لي: عم الشيخ دلوقتي أنا عايزك يعني أستعين بيك بعد ربنا سبحانه وتعالى أنك أنت تحل المشكلة دي وتزيل عني هذا الظلم الواقع عليه أو ما شابه ذلك، هذا أيضا ليس، هذه أيضا ليست غيبة. طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، أعيش في بلد لا يرفع فيها الأذان، ما الأفضل؟ هل أردد الأذان من الهاتف أم أؤذن؟ وهل يشترط الوضوء في الأذان؟ وجزاكم الله خير. لا، لا يشترط الوضوء في الأذان، ولو استطعتك أنت تردد مع التليفون الجوال هذا أيضا حسن، ولو استطعت أنك أنت تؤذن فهذا أحسن وأحسن، فإن المؤذن يغفر له مد صوته، ولا يسمع صوت المؤذن من شجر ولا حجر ولا مدر إلا جاء يوم القيامة شاهدا له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن. فالشاهد أنك أنت تؤذن هذا أفضل، والأذن هذا من شعائر الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو على قرية إذا سمع الأذان اعتزلهم، وإذا لم يسمع الأذان هاجم عليهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون